والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ابن بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره المائده الى قوله تبارك وتعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، اي جميع ما انزل اليك من ربك، ولا تكتم شيئا منه خوفا ان تنال بمكروه. يعني لا تكتم ولا يكن منك استكمال بهدف ان تنجو من المشروع الذي مالك به سهومك. وان لم تفعل، يعني ان لم تبلغ جميع ما انزل اليك فما بلغت رسالته، بالافراد والجمع، يعني فما بلغت رسالته او فما بلغت رسالاته، لان اتمام بعضها كاتمام كلها. والله يعصمك من الناس أن يقتلوك، الله يعصمك من الناس أن يقتلوك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت، يعني كان يتخذ حرصا يحيطونه إلى أن نزلت هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الحاكم والترمذي والبيهقي في الدلائل وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول القاسم رحمه الله تعالى في الآية: يا أيها الرسول نودي صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة تشريفا له. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء عامتهم قد ناداهم الله تعالى بأسمائهم: يا نوح، يا آدم، يا عيسى ابن مريم، يا موسى، وهكذا، يا داود. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه قط في القرآن الكريم، وإنما نودي بصفاته: يا أيها الرسول بلغ وأنزل عليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهكذا، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ولم يأتي في القرآن قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نداء له عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة تشريفا له وإذاما، لأنها من موجبات الإتيان بما أمر به من التبليغ. يعني ما دمت رسولا فيجب عليك أن تبلغ الرسالة التي كلفت بأن تبلغها. بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني مما يفصل مكاوئ الكفار ومن قتالهم والدعوة إلى الإسلام، غير مراقب في التبليغ أحدا ولا خائف أن ينالك مكروه. فإن لم تفعل، أي ما تؤمر به من تبليغ الجميع كثرا لبعض مكاوئهم، فما بلغت رسالته، يعني كأنك ما بلغت شيئا مما أرسلت به، لما أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض. فإن لم تبلغ أو لم تؤدي بعضها فكأنك أعطلت أداءها جميعها، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها. فكذلك إن كتم الرسول على الرسول شيئا يسيرا من الرسالة فكأنه كتمها كلها. والله يعصمك من الناس، هذه عبة وعد من الله سبحانه وتعالى بحفظ من لحوق ضرر بروحه السليمة، وهذا باعث له على الجد فيما أمر به من التبليغ وعدم الاشتراك بعداوتهم وكيدهم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا التبيين في الآية نسيق نساق التعليل لعصمته، يعني إن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس أن يناديك بمكروهم، لأن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الله سبحانه وتعالى لا يهديهم طريق الإساءة إليك، لم يهديهم إلى الطريق الذي يسيئونك فيه. فما عذرك في مراقبتهم؟ الله سبحانه وتعالى سوف يضلهم ويثنيهم ويسعدهم عن ان ينالوك بك، فلن يهديهم الى ما يسوءك، فلا تراقبهم في يعني في تبليغ الرساله. هنا بعض التنبيهات، اولها انه لا خفاء في امن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ الثاني وقام به اتم القيام وثبت في الشدائد وهو مكتوب وصبر على البأساء والضراء وهو مكروه المحروف. وقد لقيت مكة من قريش ما يشيب النواصي ويهد الصيافي وهو مع الضعف يصادر صدر المستعلي ويثبت ثبات المستولي. ثم انتقل لجهات الاعداء وقد احاطوا بجهاته واحدثوا بجنباته وصار باسلامه في الاعداء محرورا وبالرعب منه منصورا حتى اصبح تراب الدين وهاجا ودخل الناس في دين الله افواجا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لمسروق: من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل الله عليه فقد كذب. والله يقول: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وفي الصحيحين عنها ايضا انها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من القران لكتم هذه الايه: وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. وروى البخاري وغيره عن ابي جحيفه قال: قلت لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القران؟ فقال: لا، والذي خلق الحبه وبرا النسمه الا فهما يعطيه الله رجلا في القران. وما في هذه الصحيفه؟ قلت: وما في هذه الصحيفه؟ قال: العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر. يعني هذه كانت ملونه ومكتوبه. وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد شهدت له صلى الله عليه وسلم امته بابلاغ الرساله واداء الامانه واستنطقهم بذلك في اعظم المحافل في خطبته يوم حجه الوداع. وقد كان هناك من اصحابه نحو من 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ في حجه الوداع: يا ايها الناس انكم مسؤولين عني كما انتم قائلون فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المنكرين. نفس هذه الأمة سوف تسأل: هل أبلغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه؟ فيقول عليه السلام: إنكم مسؤولون عني كما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع رأسه ويده إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر الحرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم عادها مرارا ثم رفع إصبعيه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت مرارا. قال ابن عباس: والله إنها لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الساهر الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا رواه البخاري. أيضا تضمن قوله تعالى: والله يعصمك من الناس معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الشريفة أو هذه الآية الكريمة يعني هي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام الماوردي في كتابه والأعلام النبوة في الباب الثامن في معجزاته عصمته صلى الله عليه وسلم قال: أظهر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته بعد ثبوتها بمعجزة القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان ما جعله زيادة الكفار يحج بها من قلت فطنته ويدعم لها من ضعفت بصيرته. ليكون إعجاز القرآن مدركا بالخواطر الساقطة تفكرا واستدلالا وإعجاز العيان معلوما بداية الحواس احتياطا واستظهارا. يعني المقصود أن القرآن الكريم نوع طرق الدلالة على إعجازه. فإما أن وذلك صدقا باختلاف ظهور الناس ومستوياتهم العلمية والفكرية وقدراتهم العقلية. فبعض الناس عندهم من القدرات العقلية والثقافة العقلية ما يمكنه من التدبر في آية القرآن والتفهم بحيث يدركون أنه لا يمكن أن يكون له مصدر إلا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتقبل بأمور أخرى هي أيضا تدل على الإعجاز لكن بطريقة أبسط يدركها الذي يعني استطاعته حكمته وقدرته كهذا الوعد بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه ليس سوى من أن يحفظه أحد والله يعطيك من الناس. فهذه نستوي الجميع في فهمها بخلاف ما هو يعني أشد ما هو يعني يحتوي من الدلالات على إعجاز القرآن ما يستطاع على عوام الناس أو بسطاء العقول ولا يدركه إلا يعني على حقته إلا يعني ذوي الفطرة والذكاء العالي. فيقول هنا فيكون البليد مقهورا بوهده وعياله والنبيذ محجوزا بفهمه وبيانه لأن لكل فريق من الناس فريقا هي عليهم أقرب ولهم أجدد فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا وأعم دليلا فمن معجزاته عصمته من أعدائه مع أن هؤلاء الأعداء كانوا جما وفيرا وعددا كثيرا وهم على أتم حنق عليه وأشد خلل لنفسه وهو بينهم مسترسل قاهر ولهم مخالف ومكافح ترمقه أبصارهم شجرا وترتد عنه أيديهم ذعرا وقد هاجر عنه أصحابه حذرا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة أعداء كثيرين جدا بخزونه من كل جانب العداوة أشد ما تكون في قلوبهم ونار الغيظ والحقد والشرط على إيهائه أشد ما تكون وهو مع ذلك بينهم مسترسل متحرك يروح ويجيء ويبلغهم وأيضا يعني أصحابه من شدة الاضطهاد الذي تعرضوا له هاجروا وحتى استكمل مدته فيهم ثلاثة هاجروا وبقي هو فيهم عليه السلام مع نفر من أصحابه حتى استكمل مدته فيهم 13 سنة ثم خرج عنهم كريما لم يظلم في نفس ولا جسد صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك إلا بعثمة إلهية وعده الله تعالى بها فحققها حيث يقول والله يعصمك من الناس فعصمه منهم. حقيقة المفسرون هنا في هذا الموضع يعني يذكرون قصصا كثيرة جدا مذكورة في السيرة كلها تؤكد هذا المعنى مختصر على بعض منها منها ما قاله الموردي قال إن قريشا اجتمعت في دار الندوة وكان فيهم النضر بن الحارث ابن كنانة وكان زعيم القوم وساعده أو ساعده عبد الله ابن الزبعراء وكان شاعر القوم فحبهم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم الموت خير لكم من الحياة فقال بعضهم كيف نصنع فقال أبو جهل هل محمد إلا رجل واحد وهل بنو هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش فليس فيكم من يزهد في الحياة ويقتل محمدا ويريح قومه وأطرق مليا فقالوا من فعل هذا تاجر فقال أبو جهل ما محمد بأقوى من رجل منا وإني أقوم إليه فأجزق رأسه بحجر فإن قتلت أرحت قومي وإن بقيت فذاك الذي أوصف فخرجوا على ذلك فلما اجتمعوا في الحطيم الحطيم هو المثلث المتصل بين ركن يمن اللي فيه الحجر الأسود وبين بئر زمزم وبين مقام إبراهيم عليه السلام هذا هو الحطيم كل الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحكمه ويهلكه فلما اجتمعوا في الحطيم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد جاء فتقدم من الركن فقام يصلي عليه الصلاة والسلام فنظروا إليه يطيل الركوع والسجود فقال أبو جهل فإني أقوم فأريحكم منه فأخذ مهراسا عظيما ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يلتفت ولا يهابه وهو يراه اقترب من رسول الله ورسول يراه ومع ذلك لم يلتفت إليه وظل في صلاته فلما دنا منه ارتعد وارسل الحجر على رجله المقترب من الرسول عليه السلام. ارتعد الكافر وسقط الحجر من بين يديه, سقط على رجله فرجع وقد شرخت اصابعه وهو يرتعد وقد شرخت اوجاده. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يساجد. فقال ابي جهل لاصحابه خذوني اليكم, فالتزموه وقد وفي عليه ساعه. فلما افاق قال له اصحابه ما الذي اصابك؟ قال لما دنيت منه اقبل علي من راسه فحل طاهر تاهو فحمل علي اسنانه فلم اتمالك واني ارى محمدا محجولا. فقال له بعض اصحابه يا ابا الحسن رغبت واحببت الحياه ورجعت, يعني انت تتحدث وتقول ان ظهر لك هذا الثعبان طاهرا تاهو يعني حمل عليك لاسنانه, انت انما احببت الحياه ورجعت خوفا من ان تموت. قال ما تغرني عن نفسي؟ قال النضر بن الحرب فان رجع غدا فانا له. قال له يا ابا جهل فان فعلت هذا لتسودن. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما اشرف عليهم قاموا باجمعهم فواسبوه. فاخذ حكمه من تراب وقال شاهد الوجوه وقال حامين لا ينكرون, فتفرقوا عنه. يقول وهذا دفع الهي وثق به من الله تعالى فصبر عليه حتى وقاه الله وكان من اقوى شاهد على قصته. نفس الشيخ حبيب حسن معمر بن يزيد وكلا ابن اسد وكما ذكرنا الكتب قويه جدا ذكر المفسرون لكننا نختصر من اعلامه ايضا ان ابا لهب خرج يوما وقد نعم من اعلامه ان كلدة بن اسد ابا الاسد وكان من القوه بمكان خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعظم له الخطر ان هو كفاهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال, فجاء كلدة ومعه المزراق فرجع المزراق في قدره فرجع فجعا. فقالت له قريش ما لك يا أبا الأسد؟ فقال ويحكم لا ترون الفحل خلفي؟ قالوا ما نرى شيئا. قال ويحكم فإني أراه. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف, حتى بلغ الطائف الطائف بعد لما يزل خلفي بمثيره 50 دليل 50 لا 50 دليل. فلم يزل يعدي حتى بلغ الطائف وطلع من الطائف على هذا المرتفع يعني صعب الكبر الان. فاستهزأت به فقيه فقال انا اعذركم لو رايتم ما رايت لهلكتم, لو كنت بمكاني ورايت الذي رايته لهلكتم. ومن أعلامه أن أبا لهب خرج يوما وقد اجتمع قريش فقال له يا أبا عتبة إنك سيدنا وأنت أولى بمحمد منا, فإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه ولو قتلته لم ينكر أبو طالب ولا حمزة منك شيئا, وأنت بريء من دمه فنؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال فإني أفتيكم. ففرحوا بذلك ومدحته خطبائهم. فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفا عليه نزل أبو لهب وهو يصلي وتسلقت امرأته أم جميل الحائطه حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فصاح به أبو لهب فلم يلتفت إليه. وهنا كان لا ينقلان قدما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح, يعني تسمر في مكانهما هو وامرأته ولم يستطع حراكا الى ان تفجر الصبح. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابو لهب يا محمد اطلق عنا اطلق عنا. فقال ما كنت لاطلق عنكما اوثب منا لي انكما لا تؤذياني. قال قد فعلنا. فدعا ربه فرجعا. من اعلامه يعني من اعلامه ان قريشا اجتمعوا في الحطيم فخطبهم عتبة ابن ربيعة فقال إن هذا ابن عبد المطلب قد نغص علينا عيشنا وفرق جماعتنا وبدد سننا وعاب ديننا وشفها أحلامنا وضلل آباءنا. وكان في القوم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة والنضر بن حرب ومنبه ونبيه بن الحجاج وأمية وأبي بن خلف وفي جماعة من صناديق قريش أو في جماعة من صناديق قريش. فقال له قل ما شئت فإنا مطيعون. قال سأقوم فأكلمه. طيب هو رجع عن كلامه عما يدعو إليه وإلا رأينا فيه رأينا. فقال له سألك يا أبا عبد الشمس. فقام وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذلك وحده. فقال أنعم صباحا يا محمد، يعني زي صباح الخير، أنعم صباحا يا محمد. فقال يا عبد الشمس إن الله قد أبدلنا بهذا السلام وحية أهل الجنة. قال يا ابن أخي إني قد جئتك من عند صناديق قريش لأعرض عليك أمورهم، إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها ولنا فيها الفتحة. ثم قال يا ابن عبد المطلب أنا زعيم قريش فيما قالت. قال قل. قال يا ابن عبد المطلب إن لك دعوت العرب إلى أمر ما يعرفونه فاقبل مني ما أقول لك. قال قل. قال إن كان ما تدعو إليه فاطلب به منك فإن نمجدك علينا من غير تعب ولا تمويلك فارجع عن ذلك. فسكت. ثم قال له إن كان ما تدعو إليه أمرا يريد به امرأة حسناء فنحن نزوجه. فقال لا قوة إلا بالله. ثم قال له إن كان ما تتكلم به تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تكون أغنى رجل في قريش، فإن ذلك أهون علينا من تشدد كلمتنا وتفريق جماعتنا. وإن كان ما تدعو إليه جنوبا تاويناك كما تداوي قيس بني ثعلبة مجنونهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما تقول وبما أرجع إلى قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون حتى بلغ إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة فلما تكلم بهذا الكلام فكأن الكعبة مالت حتى خفت أن تمس رأسي من أعجازها وقام فزعا يجد رداءه فرجع إلى قريش وهو ينتقد انتفاض العصفور. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالت قريش لقد ذهبت من عندنا نشيطا ورجعت فزعا مرعوبا فما وراءك؟ قال ويحكم دعيني إنه كلمني بكلام لا أدري منه شيئا ولقد رعدت علي الرعدة حتى خفت على نفسي وقلت الصاعقة قد أخذتني فندموا على ذلك. طبعا أيضا لنا عصمته قبل الظهر أي قبل ما حصل في طريق الهجرة حين دخل هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه غار ثور. كذلك من عصمته إياه ما حصل حينما لقيه أو حينما لقيهما فرقة الممالك ابن جاسم وهو من جملة من توجه لطلبه. فقال له أبو بكر هذا فرقة قد طرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا سراقة. فأخذت الأرض قوائم فرسه إلى إيدها. فقال سراقة يا محمد ادعو الله أن يسلك بي ولك علي أن أرد من جاء يطلبك ولا أعين عليك أبدا. فقال اللهم إن كان صادقا فأطلق عن فرسه. فأطلق الله عنه ثم أسلم سراقة وحسن إسلامه. ونعلم أن ما أيضا في بعض الروايات أنه حينما حصل ذلك لسراقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة كيف لك بسواري كسرى؟ وطبعا استغرب منهم سراقة يعني كيف هو يقاربه الآن ويريد أن يقبل عليه حتى ينال جائزة. ثم يعده الرسول عليه السلام سواري كسرى. فحينما أسلم سراقة بعد ذلك خرج في الفتوح الإسلامية حتى في صفح الثالث وبالفعل كان في الجيش الذي يعني استولى على قصور كسرى وأتي عمر رضي الله تعالى عنه بسوار كسرى ثم ألبسها سراقة في يده وحينئذ تذكر سراقة يعني هذا الوعد الذي وعده إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير: ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وتنادي بها وحس بها ومعاني بها ومكر فيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فقامه في ابتداء الرسالة لعمه أبي طالب إذ كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه إكثارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينه قدر مشترك في الكفر فأبوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نام منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحمل إلى دارهم وهي المدينة، فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود. وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تمه اليهود في ذراع تلك الساك بخيبر أعلمه الله به وحماه منهم، ولهذا أسلاف كثيرة يطول ذكرها بما ما رواه ابن جرير بسنده. قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة غريبة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترق سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ الأعرابي رفع السيف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتله يعني، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله عز وجل. فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه. قال: وضرب رأسه الشجرة حتى انتثر دماؤه، فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من النار. أيضا في القصة الأخرى بينما هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه، فقال الوارد بن بني النجار لأقتلن محمدا، فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد أعطني سيفك أسيبه، فأعطاه إياه، فيعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاب الله بينك وبين ما تريد. ويعني أيضا عند الفيصلي حديث جابر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته القائلة في وادي كثير الأعضاء أي الأشواك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعلق بها سيفه ولنا معه نوما، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صمت يعني شهر السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. والروايات ذلك يعني كثيرة جدا. تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، لأن يعني الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يعتد به عند الله هو الإسلام، ومن يرتد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك معنى لستم على شيء يعني لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به. والمقصود هنا التوراة والإنجيل الحقيقيتين اللتين أنزلهما الله على موسى وعيسى قبل أن يحرفهما أهل الكتاب. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل لك من ربك يعني من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به. كما قال تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارا. فكلما نزلت الآيات فريق يزداد إيمانا وفريق يزداد كفرا، لأنه كلما كفر بآية جديدة أو بسورة جديدة كلما ازداد كفرا، لأن الكفر أيضا يعني يزيد ويكفر وبعضه أشد من بعض. كما قال تعالى إنما المسيح زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. فكذلك هنا يعني كلما نزل شيء من القرآن كلما زاد كفرا وطغيانا. فلا تأس على القوم الكافرين، لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، أي لا تحزن به. يقول تبارك يقول القاسمي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء يعني من الدين حتى تحيل التوراة والإنجيل، أي تراعهما وتحافظ على ما فيهما من الأمور التي من جملتها دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فالإقامة هي الإتيان بالعمل على أحسن أوجهه، كإقامة الصلاة مثلا. ولا يدخل في ذلك القصص التي فيهما ولا العقائد ورسلها، فإنها ليست عملية حتى تقيم هذه فيها الصلاة العملية. والمراد أن يعملوا بما بقي عندهم من أحكام التوراة والإنجيل على علته وعلى ما به من نقص وتحريف وزيادة. أي نعم، فإن شرائع هذه الكتب وأمرها ونواياها هي أقل أحكامها تحريفا، وأكثر التحريف في القصص والأسوار والعقائد وما ناسلها. أي نعم، على أي الأحوال هذا الكلام يعني فيه نظر، والصحيح يعني أن يعني الآية لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل يعني الحقيقيتين، وهذا يستلزم بالنسبة لليهود الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يستلزم أنه فيه حتم لهما على التمحيص والتحري والتنقيب والبحث والجد والاجتهاد في نقد ما عندهم من هذه الكتب نقدا عقليا تاريخيا صحيحا حتى يستخلصوا حقهما من باطلهما بقدر الإمكان. ونتيجة ذلك العناء كله أن يكونوا على شيء من الدين الحقي، ولو اتبعوا القرآن لأراحوا واستراحوا، لكنهم لا يزيدهم القرآن إلا طغيانا وكفرا وحسدا وعنادا فلا يؤمنون به. أيضا حال من الأحوال يجب أن يفهم أنهم إذا أقاموا التوراة سيكونون على الدين الحق، واضح؟ أو التوراة والإنجيل، لكن سيكون على شيء من الدين بعد التحري والتنقيب، فالذي يكون على شيء من الدين صحيح أفضل وأولى ممن لا يكون على شيء من الدين، لكن في الحالتين هو ليس على الدين الحق الكامل، لأنه لا يتم له ذلك حتى يدخل في الإسلام كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولا يخفى أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أن النصوص في التوراة والإنجيل إلى الآن النصوص الموجودة حتى الآن في التوراة والإنجيل واضحة وضوحا وضوحا كثيرا في الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسبق أن نفسنا ذلك بالتفصيل في دراسة كتاب الرسل والرسالات والرسول. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالذين فرقة منهم أو من النصارى، وضح والنصارى ويبدل من المبتدأ من آمن يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني في الآخرة، وهذا هو سبق المبتدا. موضوع مهم جدا بالنسبة للإعراب، فإن قوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا والذين هادوا. ثم ابتدا كلام النبي فقال والصابئون والصابئون اي نعم فالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف وليت به التاخير عما في حيز ان من اسمها وخبرها فكانه قيل ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك حكمهم كذا واضح هذا هو معنى الايه إذا إن الذين آمنوا والذين هادوا ثم جاء كلمة والصابئون والنصارى هي الترتيب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا كما جاء في الآية والصابئون كذلك والصابئون تكون إيه مبتدا الصابئون مبتدا كما ذكر هنا أما خبره هو محذوف والمقصود من رفع كلمة الصابئين تأخيرها عنا في حيز إبرة أيضا فيقول رفع الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئين كذلك فأنسب في بويه شاهدا له وإلا تعلموا أنا وأنتم جغاة ما بقينا في ثقاته وإلا تعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في صفاته يعني وإلا تعلموا أن بغاة وأنتم كذلك أن بغاة وأنتم كذلك فكلمة أنتم إيه هنا على الابتداء وأنتم بغاة كذلك ثم قال الزمخشريون فإن قلت لا التقديم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة التقديم لما قدمت كلمة الصابئون قلت فائدته التنبيه على أن الصائمين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهم إذا كان الصابئين إذا تابوا تقبل توبتهم فكيف بغيرهم ممن هو أقل منهم كفرا وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا وما سموا صابئين إلا لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي خرجوا أي نعم فهذا باختصار فيما يتعلق بالاعراب والصابئون فالصابئون هي استئناس مبتدا واضح وليست معطوفه على ما قبله هي في ايه سوره البقره معطوفه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر والاخر هنا معطوفه اما في هذه الايه سوره المعده فهي ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى واضح يعني في هذا رد على بعض الجهلة من الفتاوسة الذي تصدق بأنه من منذ زمن اكتشف خطأ محاويا في القرآن الكريم وألف في ذلك وظن أنه يقع على شيء يعني له فيه وأنا جرى الحديث أن أفضل قواعد النحو هذه لا وضعت إلا بعد القرآن الكريم بيد السنين لمدة طويلة نحن ما وضع قواعده وما بدت إلا بعد نزول القرآن بسنوات مديدة فكيف يتحكم بهذه القواعد في القرآن الكريم ثم أفات يعني مثل هذا على أفصح الفصحاء وهم قريش الذين كانوا يعني يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ولا يفقدون بأي شيء من الطعن فيه وفي رسالته وفي كتابه فإذا كان يعني فصحاء قريش وبلغائهم ما يعني ما أخذ واحد منهم ما أخذ هذا الكثير فكيف يعني يستقيم له هذه الدعوة أين يقول ثم يقول تبارك وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني على الإيمان بالله ورسله وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول أي رسول منهم لأن الرسل تبعث في قولها كلما جاءهم رسول يعني منهم من بني إسرائيل بما لا تهوى أنفسهم يعني من الحق كذبوا فريقا كذبوا يعني فريقا منهم كذبوه وفريقا يقتلون وفريقا من الرسل يعني يقتلون زكريا ويحيى. والتعبير به بكلمة يقتلون دون قتل حكاية من حال يعني حكاية من حال الماضية ومراعاة للفاصلة أي رؤوس الآية وفريقا يقتلون يعني مراعاة لرأس الأنبياء فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم قال تبارك وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة حسبوا أي ظنوا ألا تكون يمكن أن تقرأ ألا تكون وألا تكون ألا تكون بالرفع فأن مكثفة والنص فهي تكون موصفة أي بمعنى تقع ألا تكون فتنة يعني عذاب بهم على تشهيد الرسل وقتلهم. فعموا يعني عموا عن الحق تبدل الصروف وصموا أي عن اجتماعه ثم تاب الله عليهم لما تابوا ثم عموا وصموا يعني ثانيا كثير منهم هذا بدر من الضمير والله بصير بما يعملون يعني سيدهم تبارك وتعالى ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا أضاف العمى والصمم إليه أما التوبة فلم يضفها إليه بمعنى لأنهم لا يستحقون أن يضاف الخير إليه فقال عز وجل ثم تاب الله عليهم لم يكن ثم تابوا وإنما قال ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون يعني بما عملوا. ثم بين تعالى كفر النصارى وما هم عليه من فساد الاعتقاد المداجن لأصل دعوة عيسى عليه السلام من التوحيد الخالص فقال عز وجل يعني بعد ما ذكر في النهضة قبائح اليهود شرع في ذكر قبائح النصارى فقال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم سبق مثله في سورة النساء في قوله تعالى ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم يعني فإني عبد ولست بإله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله يعني وقال لهم أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله يعني بالعبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة يعني منعه أن يدخلها ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعني أنه لهم من عذاب الله. ثم قال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة يعني ثالث آلهة ثلاثة يعني أحدها ثالث آلهة أو ثالث ثلاثة يعني معناه أنه واحد منها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني ثالث آلهة وهذه الآلهة ثلاثة والمعنى ثالث ثلاثة يعني أنه واحد من ثلاثة آلهة واضح والآخران عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى أي على اختلاف يعني مذاهب في ذلك من يقولون أن الثلاثة هم الأب والابن والروح القدس إلى غير ذلك من كتبهم وضلالهم وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يعني من التشريك وإن لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لا يمسن الذين كفروا أي الذين ثبتوا على الكفر ولم يرجعوا عنه عذاب أليم أي مؤلم هو النار أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يعني مما قالوا هذا استفهام توبيخ. الله غفور رحيم أي غفور لمن تاب رحيم به. وطبعا هذا فيه دليل عظيم جدا للتوبة، لأن هذا التوب نصيح مهما يعني فرق من الإنسان من المعاصي والكبائر والمخالفات. لأنه إذا كان هؤلاء الذين شتموا الله وسبوا الله وزعموا أن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من الكفر والشرك، ثم ذلك يفتح لهم باب التوبة على مصراعيه ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا كان هؤلاء المشركون مع كفرهم وسبهم لله وفتنهم لله الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم إن تابوا إليه، فكيف بمن دونهم من أهل التوحيد ممن غفل الكبائر والذنوب؟ فبهذه الآية يعني تطميع من أهل التوحيد في التوبة مما هي يعني أقل من كفر هؤلاء الكافرين. وقال أيضا في حق المشركين كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف لهم. أيضا ثم قال عز وجل من في حضر مريم إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل فهو يمضي مثله، خلت من قبله الرسل عادوا ثم ماتوا ومضوا ومضوا، فكذلك هو أيضا أدى رسالته ثم مضى فهو يمضي مثله، وليس بإله كما زعموا وإلا ما مضى، فإن الإله لا يجيب ولا يمضي. هذا فيما يتعلق بالمسيح عليه السلام. وأمه صديقة، صديقة بالمبالغة يعني مبالغة في التصديق، كانا يأكلان الطعام يعني كغيرهما من الحيوانات، هذا كلام السيوطي، وأفضل بدل أن يقول حيوانات أن يقول كغيرهما من الكائنات الحية التي تتغذى من الطعام. ومن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه، إذا كان مخلوق أو شخص يعني يحتاج إلى الطعام أن يأكل ويشرب معنى ذلك أنه محتاج، يعني إذا جاء يتألم ويحتاج إلى أن يأكل، إذا أكل لا يستطيع أن يتمتع قدرات الطعام بذات جسمه فيحتاج إلى الإخراج، فهل الذي يحتاج هذا يكون إلها؟ فلذلك يقول تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فمن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه، تركيبه يعني أنه مركب من أجزاء، مركب من أجزاء، مركب من معدة ومن أمعاء ومن كذا وكذا، فالإله يعني ينزه عن التركيب في هذه وينزه عن التركيب في تحته، يعني يكون واحدا لا متعددا، والواحد نفسه غير مركب من أجزاء، لأن التركب من أجزاء يحتاج إلى الافتقار ويحتاج إلى هذه الأجزاء، واضح؟ أيضا انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر متعددا كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا، ثم انظر أن يؤفكون يعني كيف يؤفكون أي يكرفون عن الحق مع قيام البرهان. ثم قال عز وجل قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع يعني أقوالكم العليم بأحوالكم، والاستفهام هنا بالإنكار. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. يقول القاسم في تفسير قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا